التي أتت بروايات متعددة، وألا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت. كما قلت يمكن في صلاة الخوف. فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي وجوه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه، إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات. ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد دون غيره إذا كان الأمر واسعا؟ فقد وردت صيغة عن ابن عباس، وصيغة عن عائشة، وصيغة عن عمر بن الخطاب، وصيغة عن ابن عمر وغير ذلك. فلماذا صرت إلى اختيار حديث ابن عباس؟ قلت لما رأيته واسعا أولا، وسمعته عن ابن عباس صحيحا، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره وجود الترجيح بين الروايات، وترجيح تفضيلي وليس ترجيح إيه؟ ترجيح تصحيحي، انه يقول هذا صح والباقي خطأ. ولكن اذا تعددت الصيغ فلتختار صيغة. كذلك في دعاء افتتاح الصلاة كم صيغة وردت؟ اكثر من اربع صيغ في الافتتاح. فالعلماء اختاروا صيغة لانه لا يقول هذا كله في الصلاة الواحدة. قلت لما رأيته واسعا، لأن القصد منه تعظيم الله، وعن ابن عباس صحيحا، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اختلاف الروايات على وجه غير الذي قبلها. هذا عنوان جديد، هذا إشارة إلى نوع من الاختلاف، وهو اختلاف التضارب. الاختلاف السابق كان اختلاف إيه؟ التنوع. قال: اختلاف الروايات على وجه غير الذي قبله. أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا، لا تزيدوا، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجس. لا يقول اعطني اليوم وسأرد لك غدا أو بعد ساعة أو بعد ساعتين. أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. قال الشافعي: وروى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد. هذه نصوص صريحة في ثبوت ربا الفضل. ربا الفضل أنه لا يجوز بيع 5 جرامات من الذهب ب6 من الذهب. قال الشافعي: وبهذه الأحاديث نأخذ. وقال: بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر المفتين بالبلدان. أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله ابن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسية، إنما الربا في النسية. هذا الحديث يعارض الحديث السابق لأن مفهومه أن الربا إذا كان الربا محصور، إذا كان الربا محصورا في النسيئة فالربا الفضل إيه؟ هذا مفهوم مخالف من مفهوم الحصر. يعني إنما الربا في النسيئة لا في غيره، لا في غيره. قال فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم. قال فقال لي قائل هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله، فما تفسير هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف ترجم له الشافعي رحمه الله بأنه على وجه غير الذي قبله. فقال لي قائل هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله، قلت قد يحتمل خلافها وموافقتها، يعني على معنى من المعاني يكون مخالفا وعلى معنى من المعاني لا يكون مخالفا. قال وبأي شيء يحتمل موافقتها؟ يعني كيف يكون موافقا لها وهنا أداة حصر؟ قلت قد يكون أسامة، هذا احتمال، قد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين. تقرؤون في شروط العمل بمفهوم المخالفة أن يكون جوابا عن إيه؟ عن سؤال، لأنه إذا كان جوابا عن سؤال فأجاب مثلا بصيغة الحصر كما هنا، فصيغة الحصر فالحصر هنا لا مفهوم له، لأنه ينصرف إلى 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 نص إلى السؤال، والسؤال معاد في الإيه؟ والسؤال معاد في الجواب. من جاء تقول محمد، أي محمد جاء أو الذي جاء محمد، فالسؤال معاد في الجواب تقديرا حتى ولو لم يذكر. فربما يكون قد سأل أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل باع ذهبا بذهب متفاضلا فقال إنما الربا إنما الربا في الدين، باع ذهبا بذهب ليس نعم ليس فيه
ذهبا
بفضة. انتظر، هو يقول إنما الربا فيما سألت عنه، فيما كأنه سئل عن نسيئة ذهب بذهب مع تأخير، مع إيه؟ مع تأخير، سواء متفضل أو غير إيه؟ متفضل. فهو يجيب عن التأخير، هو يسأل عن التأخير، فقال إنما الربا في إيه؟ في النسيئة، إنما الربا فيما سألتني عنه، فيما سألتني إيه؟ عنه، والسؤال كان عن مسألة، والشرط في صحة البيع أن يكون يدا بيد، أن تكون في هناك إيه؟ منافسة. قال فقال عن الصنفين المختلفين أيوه مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطاط أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد. فقال إنما الربا في النسيئة، أو تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب. يعني يعتذر عن أسامة فيقول طب ولماذا لم يذكر القصة؟ لم يذكر سبب السؤال؟ فيقول تكون المسألة سبقته وهو حضر الجواب، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة أو شك فيها، أو يكون شك فيها لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا. وأقول أيضا يعني إن الحصر هنا قد يكون من الحصر الإضافي، والحصر نوعان: حصر حقيقي وحصر إضافي. حصر الحقيقي هو الذي يكون له مفهوم، والذي يكون له مفهوم حصر الحقيقي. أما الحصر الإضافي فيكون بالنسبة إلى الشيء المذكور أو الشيء المستحضر أو الواقع. جاء: إنما أنت نذير. والرسول نذير وإيه؟ أي بالنسبة لهؤلاء المعاندين، وسيكون بشيرا للكفار إذا في قضية فيها عناد وفيها مكابرة وفيها كفر وفيها كذب. إنما أنت نذير، فهو بالنسبة لهؤلاء. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هل الحياة الدنيا لعب ولهو فقط؟ ما فيها شيء؟ وهل أين العلم وأين العمل الصالح والصلاة والزكاة والحج وفعل المعروف؟ ولا يدخل الناس الجنة إلا بما عملوه في الدنيا. قال: إنما الحياة الدنيا، أي بالنسبة لمن آثرها على غيره. إنما الأعمال بالنيات. العلماء متفقون على أن هناك أعمالا لا تفتقر إلى النية، كالتروك وإزالة النجاسات ورد الودائع. أنا واحد له عندي وديعة فرددتها له أو ردت بلا نية، هل يكون هذا العمل باطل ويحتاجها مرة أخرى؟ فهذه أعمال لا تحتاج إلى نية. إنما يفتقر إلى النية في موضعين: تمييز العبادات عن العادات الارتساب، قد يكون عبادة وقد يكون للتنظيف أو للتبرك عادة. الجلوس في المسجد قد يكون للاعتكاف وقد يكون لوجود التكييف. ده أكثر يعني، ده خلاصهم إشعاعات. فقد يكون عبادة وقد يكون عادة. والأمر الثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. أصلي قد يكون سنة فرد أو نفل. فما لا يحتاج إلى تمييز، ما هو متميز ومتعين بذاته بنفسه لا يحتاج إلى تعيين، لأن تعيين من تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل يعني غير مستحيل. أو فإنما الأعمال، العلماء متفقون على أنه ليس كل الأعمال تحتاج إلى نية. ومن إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال المفتقرة إلى التمييز بالنية. والذي لا يفتقر إلى التمييز لا يظهر فيه إلى لا يحتاج إلى النية. قال: فلما قلت يحتمل خلافها؟ إذن هناك في إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة بالإضافة إلى ما سألت عنه، بالنسبة إلى ما سألت عنه، ده تسمى الحصر، حصر إضافي أو حصر نسبة. قال: فلما قلت يحتمل خلافها؟ قلت: لأن ابن عباس الذي رواه وكان يذهب فيه غير هذا المذهب. فيقول: لا ربا في بيع يدا بيد، إنما الربا في النسيئة. فقال: فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره؟ فقلت له: كل واحد ممن روى خلاف أسامة، وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة، فليس به تقصير عن حفظه. وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامة، وأبو هريرة أسن وأحفظ ممن روى الحديث في ظهره. وهو هنا يشير إلى العمل عند تعارض النصوص وكيفية الترجيح بينها، وأنه قد يرجح بالكسرة كما سيأتي الترجيح بالحفظ. فلان أحفظ مشهور بالحفظ فحديثه أرجح من ممن لم يشتهر بالإيه؟ بالحفظ. فلان أسن، والأسن قد يكون أضبط من الحدث الصغير. قال ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ أولى في الظاهر. قد يكون الإنسان أحفظ من عدد كبير من الناس، ولكن الظاهر أن اثنين أحفظ من واحد، ولذلك استظهر بالنسبة في شهادة المرأة بشهادة امرأة أخرى معها، قال أن تضل إحداهما، بمعنى أن تنسى أن فتذكر إحداهما الإيه؟ بقرينة فتذكر إحداهما الأخرى. ولما اتفق العلماء عليه من أن المتواتر أولى من الإيه؟ من الأحاد، وإنما كان المتواتر أولى من الأحاد لكثرة الرواة. قال ولما كان حديث اثنين أولى بالظاهر بالحفظ وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد، من حديث راوي واحد، كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث. ترجيح السن ترجيح. ولذلك لما روى أنس في حديث إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أهل بالحج والعمرة، وكان ابن عمر يروي أن النبي أهل بالحج مفردا، هذا يقول الرسول أهل بالتمتع أو القران، والثاني يقول أهل بالإفراد. فقالوا له إن أنس يخالفه لابن عمر. قال أنس كان أنس صغيرا يدخل على النساء ويخرج، كنا نرسله في حاجاتنا، يعني من عز حاجة من خيام النساء لبعض أنس، وكنت أنا أكبر منه، وكان سنه في وقت غزوة أحد 15 سنة، والحاج كان بعد ذلك بثمان سنوات. فكان أنس يدخل على النساء ويخرج، فكنت أسن منه. وأيضا كان يرجح بالقرب من المتحدث من النبي، كان يقول كنت أهل رسول الله بالحج مفردا، وكنت آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع رغاؤها بين كتفيه. كنت قريب جدا من الرسول عليه الصلاة والسلام، والقريب يكون أضبط من البعيد. دي أوجه للترجيح بين الأخبار التي ظاهرها الطعام. وكان حديث خمسة أولى من أن يصار إليه من حديث واحد، كأنه أعاد مرة أخرى التأكيد على قضية الترجيح بالكثرة. لما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ، بعد ذلك وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد، فكانه يرجح حديث عائشة، وهنا حديث عبادة وعثمان وأبي هريرة، وعلى حديث أسد. مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف. أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله قال أسروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم. هنا يجمع يعني وجه آخر، وهو أنه ترد أخبار متعارضة في الظاهر، وهي ليست متعارضة بل يجمع بينها جميعا ويعمل بها كله، أو يمكن أن يحمل بعضها على إيه؟ على معنى بعض. فقال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن النساء من المؤمنات يصلين مع النبي الصبح ثم ينصرفن وهن متنفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس وهي ظلمة، يعني ظلمة آخر الليل. يعني إذن أسفروا بالفجر معناه صلوا الفجر بعد أن يتبين الصباح، يعلو الصباح قبل الشروق، وليس بكثير. قال فإنه أعظم لأجوركم. وهنا يقول كن النساء من المؤمنات يصلين مع النبي الصبح ثم ينصرفن وهن متنفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ولا ما يعرفهن أحد، قد يكون لعلهن كنا يغطين وجوههن أو كنا يسترن وجوهن. قال المانع من المعرفة هو إيه؟ الظلم. ما يعرفهن أحد من الغلس. قال وذكر تغليس النبي بالفجر، وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في أول وقته، في أول وقته بما يسع صلاة السنة وزيادة قليل. سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول الله شبيه بمعنى عائشة، بمعنى ما تقوله، بمعنى حديث عائشة. قال الشافعي قال لي قائل نحن نرى أن نسفر بالفجر، هذا كأنه يرد على الحنفية، يبقى القائل هذا من الحنفية. قال لي قائل نحن نرى أن نسفر بالفجر اعتمادا على حديث رافع بن خديج، ونزعم أن الفضل في ذلك، وأنت ترى أن جائزا لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما، ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة، فنحن رجحنا حديث رافع بن خديج. هل هذا يكون مضطربا في كل حديث أو في كل حديثين متعارضين؟ طبعا لا. قال فقلت له إن كان مخالفا لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث عائشة دونه. يقول إيه؟ إن هو لو كان متعارضين بحيث لا يعمل بهما معا ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر كان حديث عائشة أولى. يعني لو وافقتك على الترجيح فإنك رجحت المرجوح، ولو لم أوافقك على الترجيح وجمعت بين الحديثين فأنت ستكون إيه؟ ستكون مخطئا لأنك تركت أحد الحديثين وعملت بالإيه؟ وعملت بالآخر، والجمع بين الحديثين أولى من إهمال أحدهما وإهمال الإيه؟ وإهمال الآخر. قال فقلت له إن كان مخالفا لحديث عائشة على الافتراض فكان الذي يلزمنا وإياك أن نصير إلى حديث عائشة دونه، يعني دون حديث رافع بن خديج، لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب، وهو في أول الصفحة أطلق قال أنت ترى أن جائزا لنا إذا اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهما، فهو يقول لا مطلقا، لا نأخذ بأحدهما إلا بإيه؟ إلا بسببه. لأنه حينئذ يكون ترجيحا من غير إيه؟ من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح لا يجوز إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا. قال وما ذلك السبب؟ قلت أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله، فإذا تعارض حديثان وأحد الحديثين أشبه بالقرآن عملنا بما أيده النص القرآني، كما رجح الإمام الشافعي حديث صالح بن خوات في صلاة الخوف، قال لأنه أقرب إلى القرآن، إلى نص إيه؟ إلى نص القرآن. فإذا أشبه كتاب الله كان فيه حجة. قال هكذا نقول. قلنا فإن لم يكن فيه نص كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت منهما. الأثبت، والأثبت يعرف بأمارات، إما بكثرة الرواة أو بكبر سن الراوي أو بأنه مشهور بالحفظ، شهد له رسول الله بالحفظ كحديث أبي هريرة، أو أنه صاحب الواقعة، أو أنه مباشرها، إلى غير ذلك مما يرجح به العلماء. الأثبت منهما أنه أفصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب ويليق به اللفظ الأفصح عن غير الفصيح، وذاك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له، أو يكون روي الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر، والذي تركنا من وجه واحد يعني، فما روي من وجهين أولى مما روي من وجه واحد، فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل، أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أولى بما يعرف أهل العلم، أو أصح في القياس، يعني وفق القواعد. القياس هنا ليس معناه القياس الأصولي الذي هو ذو الأركان الأربعة المشهورة، إنما القياس هنا يعني أولى ب يعني موافق للقواعد العامة أو القواعد الخاصة بباب من الأبواب. والذي عليه أكثر من أصحاب رسول الله، يعني عمل به أكثر الصحابة، والثاني لم يعمل به إلا القليل أو تركوه، فالذي عمل به أولى. قال وهكذا نقول ويقول أهل العلم. قلت فحديث عائشة أشبه بكتاب الله، لأن الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة. يعني إذا حضر وقت الصلاة فقام بعضنا وصلى وبعضنا أخر قليلا، من الذي هو أولى بأن يكون محافظا، المؤخر أم المقدم؟ كأنه يبين معنى حافظه، معنى المحافظة، يعني حافظوا على الصلوات سمعناها صلي في أول الوقت أو آخر الوقت، إنما أو إذا قارنا بين مؤخر ومقدم فالمقدم هو أولى بأن يوصف بالمحافظة. قال وهو أيضا يعني حديث عائشة أشهر رجالا بالثقة وأحفظه، ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث عائشة، زيد بن ثابت وسهل بن سعد. فين الثالث ذكره الإمام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، وهو أنس بن مالك. الثالث هو من؟ وأنس بن مالك. قال ثلاثة كلهم يروون عن النبي مثل معنى حديث عائشة، زيد بن ثابت وسهل بن سعد، وترك الثالث. هل نسي الإمام الشافعي؟ لا، كأنه أحال على ما كتبه في موطن إيه؟ في موطن آخر. وهذا أشبه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن خديج. قال وأي سنن؟ يعني هذا مؤيد بسنن أخرى. أولا في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد الصلاة في أول وقته والصلاة على وقته، أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقته وعلى تقتضي العلوم، وأعلى الوقت هو أوله والصلاة في أول وقتها، هذا حديث آخر. وهذا الحديث قال وأي سنن؟ قلت قال رسول الله بدون إسناد، أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، وهو لا يؤثر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على رضوان الله شيئا. والعفو لا يحتمل إلا معنيين، العفو عفو عن تقصير لأنه لازم للتقصير، أو توسعة، والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيره، إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها. وهذا الحديث عجب الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله عجبا شديدا، ويقول ولا أكاد أعجب من إيراد الإمام الشافعي لهذا الحديث وهو حديث موضوع، فكيف يريد الإمام الشافعي حديثا موضوعا ويقول ويزداد على بأنه أورده في مقام الاستدلال، في مقام الاستدلال، لأن هذا الحديث مداره على يعقوب بن الوليد المدني وهو من الكذابين كما يقول أحمد. الجواب عن هذا أن الإمام الشافعي إنما ذكره بدون إسناد، فمن قال إنه يرويه من هذا الطريق، هذا الطريق الذي فيه يعقوب بن الوليد المدني ليس هو الطريق الذي يرويه منه الإمام الشافعي، بل روي بطرق أخرى ليس فيها يعقوب بن الوليد المدني. وقد أخرج الحديث الترمذي في جامعه، والبيهقي في السنن، والبيهقي أيضا في معرفة الآثار، والدارقطني، وابن عبد البر، و كلهم أوردوه في سياق الاحتجاج، مع أنه الحديث لا يخلو من ضعف، هو موضوع فعلا من طريق يعقوب بن الوليد المدني، لكن الروايات الأخرى هو لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف، والضعيف قد يحتاج إليه كما قال الإمام أحمد، المنكر أبدا منكر والضعيف قد يحتاج إليه، وبخاصة إذا كان هذا الضعيف تأيد بنصوص أخرى، تأيد بنصوص أخرى، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم والآية الحافظ على الصلوات والصلاة على وقتها، الصلاة في أول وقتها، ثم عمل الأمة بعد ذلك، فهذا يجعلنا نقول إن الإمام الشافعي أراد أن يبين أنه إنما أورد هذا الحديث هكذا بدون الإسناد لصحة معناه، لصحة إيه؟ معناه. طب لماذا لم يورد النصوص الأخرى؟ لأن هذا أصرح في الدلالة، أصرح في الإيه؟ في الدلالة. قال أول الوقت رضوان الله، لأنه مناقض، فإنه أعظم للأجل، أسفر بالفجر حديث رافع، هنا الأول الوقت رضوان الله وآخرها عفو الله. وقد ذكرت من قبل إن بعض الناس قديما وحديثا قد ينعى على الأصوليين أنهم يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة أو بعض الموضوع أو ما إلى ذلك في كتبهم ويبنون القواعد على الضعيف. وأنا تكلمت في هذا قبل هذا وأعطته، لكن إشارة سريعة أنهم إنما يعتمدون الاستقراء والتواتر المعنوي، والحديث إذا تواتر أو اشتهر لا ينظر فيه إلى خصوص سند، لأن المقصود هو إيراده لصحة معناه، وهذا المعنى قد تواتر في نصوص أخرى، والحديث إذا تواتر أو اشتهر لا ينظر فيه إلى خصوص سند. وقد قالوا في حديث بما تقضي يا معاذ، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي ولا أهله إلى آخر الحديث. قالوا شهرته تغني عن إيراد إسناد له، قال ابن القيم وقاله غيره، شهرته تغني عن إيراد إسناد، كأنه فوق الشبهة، فوق احتياجه إلى إسناد لصحة معناه وتواتر معناه. إن التواتر المعنى ذلك هنا لم يقل، لم يورد. هل تظنون أن الإمام الشافعي كان لا يعرف إسناده؟ وقد جاء بعده البيهقي والدارقطني وابن عبد البر وغيره وأوردوا أسانيد له، وهو مروي، هذا الحديث مروي عن ابن عباس وجرير بن عبد الله وأبي محذورة وابن عمر وعلي بن أبي طالب في هذه الكتب التي ذكرتها لكم، معناه صحيح. وهم يقصدون تصحيح المعنى أو استشهاد على المعنى الصحيح الذي تواتر، الذي تواتر. قال قلت فيزول العجب بهذا. هم يقولون الأصوليون ذكروا بنوا المصالح، قواعد المصالح والمفاسد على حديث لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث مرسل لا يحتاج. المعنى تواتر، المصلحة نلمحها وننحضها في كل فرع من فروع الشريعة، في كل باب من الأبواب، في كل حكم من الأحكام، فهذا لا ينظر فيه إلى خصوص سنة. لكن هذا اللفظ، طب لماذا أتوا بهذا اللفظ وقد صح غيره؟ هذا اللفظ وألصق بالقواعد، ألصق بالتقعيد وأنسب للتقعيد، لأنه قال لا ضرر ولا ضرار ولم يحدد جهة الضرر، لكن تواتر موجود في القرآن. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا يضار كاتب ولا شهيد. وورد في السنه انما انت مضار للجار الذي يؤذي جاره، هذا وارد في نصوص كثيره، لكن ربما ياتي من يقول لا يضار كاتب ولا شهيد، يقول هذا في الديون، ولا تضار والده بولدها، هذا في الحضانه او في النفقه، ولا مولود له بولد، انما انت مضار، هذا في الجار مع جاره، لانها وردت فيها. لكن الأنسب للتقعيد لا ضرر ولا إيه، لذا أوردوه، وإن كان مرسلا إلا أن معناه قد صح قطعا بالتواتر المعنوي. قال وما تريد بهذا؟ قلت إذا لم نؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا أن نصلي فيه وفي غيره قبله، فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع. تقصير إيه؟ تقصير موسع، يعني يريد أن يكون، والتأخير خلاف الأولى، تأخير إيه؟ خلاف الأولى، وإن لم يصل إلى حد التحريم أو المنع. وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا، وسئل أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة في أول وقتها، وهو لا يدع موضع الفضل ولا يمر الناس إلا به، وهو الذي لا يجهله عالم، أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل، ولا يدري ما يعرض له. وهذا أشبه بمعنى كتاب الله. قال وأين هو من الكتاب؟ قلت قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول وقتها. قد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول. وإن يعني حتى يقول إن العقل يؤيد هذا أيضا، يعني تقديم الصلاة في أول وقتها من الحزم، يقول أنه من الحزم لما يعرض للآدميين. وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت. فقال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين يعني في وقت الظلمة، وخرجوا منها مسفرين بإطالة الصلاة. فقلت لهم قد أطالوا الصلاة قراءة وأوجزوها. يعني ورد عنهم أنهم أطالوا وأنهم أوجزوا، يعني هو يقول إن معنى قول إن هؤلاء الصحابة كانوا يصلون صلاة الفجر بغلس، المحاور للإمام الشافعي يقول أنهم دخلوا فيها مغلسين وخرجوا منها إيه؟ مسفرين. يريد أن يجمع يعني بين الإيه؟ بين أسفروا بالفجر وبين فعل هؤلاء وبين الأحاديث والآيات الواردة. فقال له لا، لأنهم إذا ثبت أنهم كانوا يدخلون مغلسين فهم كانوا لا يستديمون إطالة القراءة، بل كانوا يطيلون القراءة أحيانا ويقصرونها أحيانا. فإذا قصروا القراءة فقد دخلوا مغلسين وخرجوا مغلسين أيضا. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بالزلزلة في الركعتين كلتيهما بالزلزلة، وهذا إذا دخل مغلسا باليقين يخرج مغلسا. وهو ثم إن عائشة أخبرت، لا أخبرت عن البدء بالتغليس، بل أخبرت عن أنهن كن ينصرفن متدفعات بمروطهن ما يعرفن من، هذا كان قبل الصلاة بعد الصلاة، هذا بعد الصلاة. فقلت له قد أطالوا القراءة وأوجزوها، والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة، وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله منها مغلسا. فخالفت الذي هو أولى بك أن تصير إليه